إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الناظر في نصوص الشريعة الإسلامية المتتبع لأحكامها ومقاصدها لا يعتريه ريب ولا شك أنها إنما وضعت لمصالح العباد وتحقيق الخير لهم ودفع الضرر ورفع الحرج عنهم في دينهم ودنياهم. ومع أنها تتسم بالجزالة في اللفظ والدقة في التعبير والوضوح في الفكرة، إذ لا تعقيد في ألفاظها ولا معميات في معانيها ولا إيهام في مقاصدها، بل كلما تعمق المرء في فهمها وإدراك مآلاتها ومقاصدها أيقن باليسر والسماحة. أخرج الإمام أحمد في مسنده وجود إسناده العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرسلت بحنيفية سمحة. أيها المسلمون، إن التذكير بسماحة الإسلام في هذا الزمن من الأهمية بمكان، حيث انتشر فيه سوء الفهم للإسلام الحق بين طرفي الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. فقد شرع الله جل وعلا الإسلام رحمة بالبشرية ورأفة بها، فراعى فيه ما تقتضيه النفوس وما جبل عليه الخلق، ورفع عنهم الإصر والحرج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا لا يتنافى مع بعض المشقة التي تجلب التيسير، لأنها مشقة في الاستطاعة دون إعنات أو تعجيز. عباد الله، إن الإسلام دين السعة والسماحة واليسر والسهولة والوسط والاعتدال. فالأصل في الأشياء والأعيان الإباحة، فللإنسان أن يتناول كل مأكول ويشرب كل مشروب ويلبس كل ملبوس إلا ما جاء النص بتحريمه لضرره أو خبثه. والمستقرئ لأحكام التشريع يجد أن المحرمات قليلة جدا بالنسبة للمباحات، والإسلام حينما حرم ذلك لم يحرمه عبثا. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ورغم ذلك فالمحرمات تباح عند الضرورات. قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكذا الرخص، الرخص تباح في مواطنها. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أيها المسلمون، إن من مظاهر التيسير في العبادات: الأول، التيسير في مكان أداء العبادة وبخاصة في الوضوء وأداء الصلاة. أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. الحديث الثاني: التيسير في زمن أداء العبادات من جهة اتساع الوقت لأداء العبادات، ومن جهة القضاء بعد ذلك في حال العذر. الثالث: الرخص الشرعية لأهل الأعذار كالمرضى وكبار السن ونحوهم. ومن الرخص الشرعية ما يقع من عفو عن عبادة شرعية كاملة كالحج في حال عدم الاستطاعة، أو ما يقع من عفو عن جزء من عبادة شرعية كقصر الصلاة وجمعها حال السفر، والتيمم بدل الوضوء، وكالصلاة قاعدا ومضجعا، وبالإيماء عند المرض. وهذه الرخص يحب الله تعالى أن تؤتى. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وأما مظاهر التيسير في الصوم فيبدو ذلك في مشروعية الفطر في رمضان للمريض والمسافر، وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم عن الوصال يومين في الصوم، كما استحب لهم تعجيل الفطور وتأخير السحور تيسيرا عليهم. وأما مظاهر التيسير في الحج فواضحة كثيرة جدا، منها الإذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى قبل الناس حتى لا يضايقهم الأقوياء أثناء دفعهم إلى منى، ومنها جواز تقديم بعض أعمال يوم العيد على بعض، فنبينا صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. ومنها جواز التوكيل في رمي الجمرات عن المريض وكبير السن وغير المستطيع. ومنها أن من أخر طواف الإفاضة الذي هو ركن في الحج وطافه قبل رجوعه إلى بلده أجزأه عن طواف الوداع. ومنها سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. عباد الله، كما أن السماحة في الإسلام في العبادات فهي أيضا ثيمة واضحة في المعاملات. ومن ذلك: الأول، التعامل مع الآخرين يجب أن يكون بعدم التشديد وعدم الغلظة في التعامل معهم حتى ولو كان خادما أو غليظا جافيا. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلاما كيس فليخدم، يعني ذكيا، فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عند شرحه لهذا الحديث: يستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات، لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه، وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته، وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان. وأما الأمور اللازمة شرعا فلا يتسامح فيها، لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. ومن ذا الذي يطيق ذلك يا عباد الله؟ أي داعية هذا؟ أي عالم هذا؟ أي طالب علم هذا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في هذا الحديث بيان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز على الضعفاء. من يريد تألفه على الإسلام وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. الثاني سماحة الإسلام في البيع والشراء. أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قال ابن بطال رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث فيه الحض على السماحة وحسن المعاملة واستعمال معالي الأخلاق ومكارمها وترك المشاحة والرقة في البيع، وذلك سبب لوجود البركة فيه، سبب لوجود البركة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم في الدنيا والآخرة. فأما فضل ذلك في الآخرة فقد دعا عليه السلام بالرحمة لمن فعل ذلك، فمن أحب أن تناله بركة دعوة النبي عليه السلام فليقتدي بهذا الحديث وليعمل به. وأخرج الإمام أحمد والنسائي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله رجلا الجنة كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. أين هذا من هؤلاء التجار الذين يستغلون المواقف لمصالحهم الشخصية؟ أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، إن سماحة الإسلام لا تنافي الحزم والعزم، خاصة في الحفاظ على العقيدة، وكذا في مكافحة الفساد والإفساد ومواجهة التطرف والإرهاب وخطر المخدرات والمسكرات، والتصدي بحزم للافتراءات والشائعات عبر المواقع والشبكات، ومحاولات الإخلال بالأمن ونشر الفوضى وشق عصا الجماعة. فإن فئاما من الناس فهمت السماحة سماجة والاعتدال انهزامية وتحللا وانحلالا، فتنصلت من الواجبات ونالت من الثوابت والمسلمات، وتفلتت من القطعيات وتكالبت على تلفيق الفتاوى والأخذ بالرخص في غير مواضعها، متعللين باليسر والسماحة وقد أبعدوا النجعة ولم يحسنوا الرجعة. أيها المسلمون، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم متصفا بمكارم الأخلاق، وله منها أكملها وأجملها وأحسنها، وفي كل خصلة منها في الذروة العليا. فقد كان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا، قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله فلا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محظور، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها. فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشرة ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال. هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم التي يجب أن نمتثلها وأن نقتدي به فيها حتى تظهر صورة الإسلام صورة حسنة، وندعو إليه بأخلاقنا ومعاملاتنا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه وأعوانه وأنصاره وزراءه لما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه. اللهم ارزقنا قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه. اللهم ارزقنا قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الناظر في نصوص الشريعة الإسلامية المتتبع لأحكامها ومقاصدها لا يعتريه ريب ولا شك أنها إنما وضعت لمصالح العباد وتحقيق الخير لهم ودفع الضرر ورفع الحرج عنهم في دينهم ودنياهم. ومع أنها تتسم بالجزالة في اللفظ والدقة في التعبير والوضوح في الفكرة، إذ لا تعقيد في ألفاظها ولا معميات في معانيها ولا إيهام في مقاصدها، بل كلما تعمق المرء في فهمها وإدراك مآلاتها ومقاصدها أيقن باليسر والسماحة. أخرج الإمام أحمد في مسنده وجود إسناده العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرسلت بحنيفية سمحة. أيها المسلمون، إن التذكير بسماحة الإسلام في هذا الزمن من الأهمية بمكان، حيث انتشر فيه سوء الفهم للإسلام الحق بين طرفي الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. فقد شرع الله جل وعلا الإسلام رحمة بالبشرية ورأفة بها، فراعى فيه ما تقتضيه النفوس وما جبل عليه الخلق، ورفع عنهم الإصر والحرج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا لا يتنافى مع بعض المشقة التي تجلب التيسير، لأنها مشقة في الاستطاعة دون إعنات أو تعجيز. عباد الله، إن الإسلام دين السعة والسماحة واليسر والسهولة والوسط والاعتدال. فالأصل في الأشياء والأعيان الإباحة، فللإنسان أن يتناول كل مأكول ويشرب كل مشروب ويلبس كل ملبوس إلا ما جاء النص بتحريمه لضرره أو خبثه. والمستقرئ لأحكام التشريع يجد أن المحرمات قليلة جدا بالنسبة للمباحات، والإسلام حينما حرم ذلك لم يحرمه عبثا. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ورغم ذلك فالمحرمات تباح عند الضرورات. قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكذا الرخص، الرخص تباح في مواطنها. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أيها المسلمون، إن من مظاهر التيسير في العبادات: الأول، التيسير في مكان أداء العبادة وبخاصة في الوضوء وأداء الصلاة. أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. الحديث. الثاني، التيسير في زمن أداء العبادات من جهة اتساع الوقت لأداء العبادات ومن جهة القضاء بعد ذلك في حال العذر. الثالث، الرخص الشرعية لأهل الأعذار كالمرضى وكبار السن ونحوهم. ومن الرخص الشرعية ما يقع من عفو عن عبادة شرعية كاملة كالحج في حال عدم الاستطاعة، أو ما يقع من عفو عن جزء من عبادة شرعية كقصر الصلاة وجمعها حال السفر، والتيمم بدل الوضوء، وكالصلاة قاعدا ومضجعا، وبالإيماء عند المرض. وهذه الرخص يحب الله تعالى أن تؤتى. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وأما مظاهر التيسير في الصوم فيبدو ذلك في مشروعية الفطر في رمضان للمريض والمسافر، وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم عن الوصال يومين في الصوم، كما استحب لهم تعجيل الفطور وتأخير السحور تيسيرا عليهم. وأما مظاهر التيسير في الحج فواضحة كثيرة جدا، منها الإذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى قبل الناس حتى لا يضايقهم الأقوياء أثناء دفعهم إلى منى. ومنها جواز تقديم بعض أعمال يوم العيد على بعض، فنبينا صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. ومنها جواز التوكيل في رمي الجمرات عن المريض وكبير السن وغير المستطيع. ومنها أن من أخر طواف الإفاضة الذي هو ركن في الحج وطافه قبل رجوعه إلى بلده أجزأه عن طواف الوداع. ومنها سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. عباد الله، كما أن السماحة في الإسلام في العبادات فهي أيضا ثيمة واضحة في المعاملات. ومن ذلك: الأول، التعامل مع الآخرين يجب أن يكون بعدم التشديد وعدم الغلظة في التعامل معهم حتى ولو كان خادما أو غليظا جافيا. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلاما كيس فليخدمك، يعني زكيا، فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عند شرحه لهذا الحديث: يستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات، لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه، وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته، وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان. وأما الأمور اللازمة شرعا فلا يتسامح فيها، لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. ومن ذا الذي يطيق ذلك يا عباد الله؟ أي داعية هذا؟ أي عالم هذا؟ أي طالب علم هذا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في هذا الحديث بيان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز على الضعفاء من يريد تألفه على الإسلام، وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. الثاني: سماحة الإسلام في البيع والشراء. أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قال ابن بطال رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: فيه الحض على السماحة وحسن المعاملة واستعمال معالي الأخلاق ومكارمها وترك المشاحة والرقة في البيع، وذلك سبب لوجود البركة فيه، سبب لوجود البركة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم في الدنيا والآخرة. فأما فضل ذلك في الآخرة فقد دعا عليه السلام بالرحمة لمن فعل ذلك، فمن أحب أن تناله بركة دعوة النبي عليه السلام فليقتدي بهذا الحديث وليعمل به. وأخرج الإمام أحمد والنسائي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله رجلا الجنة كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. أين هذا من هؤلاء التجار الذين يستغلون المواقف لمصالحهم الشخصية؟ أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، إن سماحة الإسلام لا تنافي الحزم والعزم، خاصة في الحفاظ على العقيدة، وكذا في مكافحة الفساد والإفساد ومواجهة التطرف والإرهاب وخطر المخدرات والمسكرات، والتصدي بحزم للافتراءات والشائعات عبر المواقع والشبكات، ومحاولات الإخلال بالأمن ونشر الفوضى وشق عصا الجماعة. فإن فئاما من الناس فهمت السماحة سماجة والاعتدال انهزامية وتحللا وانحلالا، فتنصلت من الواجبات ونالت من الثوابت والمسلمات، وتفلتت من القطعيات وتكالبت على تلفيق الفتاوى والأخذ بالرخص في غير مواضعها، متعللين باليسر والسماحة، وقد أبعدوا النجعة ولم يحسنوا الرجعة. أيها المسلمون، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم متصفا بمكارم الأخلاق، وله منها أكملها وأجملها وأحسنها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فقد كان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا، قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، فلا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محظور. وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها. فكان لا يعبس في وجهه، ولا يغلظ عليه في مقاله، ولا يطوي عنه بشرة، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال. هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم التي يجب أن نمتثلها وأن نقتدي به فيها حتى تظهر صورة الإسلام صورة حسنة، وندعو إليه بأخلاقنا ومعاملاتنا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه وأعوانه وأنصاره ووزراءه لما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا ربي بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه. اللهم ارزقنا قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه. اللهم ارزقنا قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.